الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السابع من الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد قال الله عز وجل: سيأتي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والله عز وجل يرى عبده بعينين حقيقيتين تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله عز وجل: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، أي بمرأة مني. يراه الله عز وجل بعينه وهو على عرشه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الركن يدل على عظيم المراقبة، أن تعبد الله أيها الموحد خاشعا خاضعا راجيا كأنك تراه. ومعلوم أن هذه أعلى درجات العبادة، فإن الإنسان في ليله ونهاره وفي سره وجهاره سيكون مقبلا على العبادة إقبالا تاما، فإن لم تكن تراه هذا هو الواقع، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أخرجه الإمام مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند البزار عن غيره. وعلى هذا الإجماع أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالعينين الحقيقيتين، وإنما قد يرى رؤيا منام، فإن الله عز وجل قال لموسى: لن تراني، وهذا متعلق في الدنيا. وأما رؤيا المنام قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت ربي في أحسن صورة، ولم يره يقظة صلى الله عليه وسلم، لا ليلة المعراج ولا في غيرها من الليالي. وأما ما جاء في معنى قول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، فإنما رأى جبريل له 600 جناح. كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكما أسلفت لكم أن هذه أبلغ درجات المراقبة لله عز وجل، ولهذا كان ركن الإحسان هو أعلى الأركان. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله تعالى مع معية نصر وحفظ وكلاءة وتمكين، وبخلاف المعية العامة التي تقتضي العلم والإحاطة والقهر، فالله عز وجل بمعيته العامة مع جميع مخلوقاته، وهو معكم أينما كنتم. ومعيته الخاصة لعباده المؤمنين المتقين: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصادقين، إن الله مع الصابرين، إنني معكم أسمع وأرى. الذين اتقوا أي راقبوا الله عز وجل وعملوا بالمأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور. والذين هم محسنون في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. ومن تمام الإحسان المراقبة للملك الديان سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وتوكل أي يا محمد على العزيز الرحيم، وهو الله العزيز الذي لا يغلب، والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي يراك حين تقوم في الليلة الظلماء وفي الغرفة الموصدة في وقت يكون قد نام فيه أهلك وجميع الناس، وتقلبك في الساجدين، ويراك حين تتقلب في الساجدين، ويسمع دعاءك ويحقق رجاءك، إنه هو السميع العليم، السميع لقولك والعليم بجميع فعلك. وقوله تعالى: وما تكون في شأن، وما تكون يا محمد، والخطاب أيضا لغير محمد صلى الله عليه وسلم، في شأن أي في أمر من الأمور، وما تتلو منه من قرآن أي في صلاتك أو في غير ذلك، ولا تعملون من عمل من الأعمال الصالحة أو غير الصالحة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا مطلعين عليكم. فالشهادة هنا بمعنى الاطلاع، إذ تفيضون فيه، إذ تقعون فيه. فهذه أدلة من أدلة كثيرة موجودة في القرآن والسنة على أن الله عز وجل بكل شيء محيط وبكل شيء عليم، وهذا أدعى إلى مراقبة الله عز وجل في السر والجهر وفي جميع الحالات. وهذه الصفة وهذه الرتبة إنما يتميز بها خلص المؤمنين وأعلاهم المرسلون، ثم الأنبياء، ثم الصديقون والشهداء والصالحون. فيتفاوت الناس في الإحسان بقدر تفاوت إيمانهم. وهنا تنبيه: لا يمكن أن يكون الإنسان مسلم إلا ومعه إيمان، لكن هذه مراتب المدح، هذه المراتب المدح. يعني يقال في إنسان مؤمن إذا كان ظاهره الخير والصلاح مع اعتقاده للإسلام وتلفظه به والعمل به، ويقال فلان مسلم وقد لا يريد به المدح، لا سيما إذا كان من العصاة الذين يتعاطون الزنا والفجور والخمر، مع أنه يصلي ويوحد الله عز وجل، فيطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان، لأن الإيمان لفظ مدح. فهذا العبد الزاني السارق الفاجر مع إسلامه يصلح في عتق الرقبة ويجزئ، فيدخل في قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، لكنه لا يدخل في قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأنه أصلا عاصي بعيد عن قراءة القرآن، بعيد عن سماع الآيات. فالإيمان قد يطلق ويراد به الممدوح المدح، فهذا يطلق على خلص المؤمنين، وقد يطلق ويراد به أنه ضد الكفر، فهذا يشتمل فيه جميع المسلمين. قال: والدليل من السنة، أي على هذه المراتب الثلاثة، حديث جبريل المشهور، سمي بحديث جبريل لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يسأله عن العلم، ويقال له حديث عمر لأن عمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مصنف مستقل وحق له ذلك. فهذا الحديث يتكلم عن مراتب الدين الثلاثة، فشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وركن الإحسان. وكما أسلفت لكم أن هذا الحديث انفرد به مسلم عن عمر، وهو أول حديث في صحيح مسلم، صدر به كتابه من طريق كهمس بن الحسن عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر هو ابن الخطاب أبو الفاروق، يعني أبو حفص، ولقبه الفاروق، ثاني الخلفاء وثاني الأمة فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العشر المبشرين بالجنة. قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالناس الفجر. والحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ألفاظ متقاربة. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله في بعض أسفاره أو في المدينة الله أعلم، وكانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي العلم وللسماع منه، وهكذا يتبركون الجلوس معه، ومجالسة الصالحين فيها نفع، فكيف إذا كان المجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ اطلع علينا ظهر رجل شديد بياض الثياب، يعني بياض ثيابه في غاية الحسن، وهذا يكون من أحسن ما يكون. انظروا حتى الثياب تتفاوت، الثياب البيضاء تتفاوت، فما بالك بهذا الوصف العظيم شديد بياض الثياب، لا سيما في ذلك الزمان الذي كانت الأتربة متكاثرة والملابس قليلة والأحوال يسيرة. شديد سواد الشعر، بمعنى أنه لم يصب بشعث، لم يكن متعرضا للشمس. وإلا الإنسان الذي يتعرض للشمس قد يتغير وجهه ولونه، لا يرى عليه أثر السفر وهم لا يعرفونه، فلو كان من أهل المدينة لعرفوه، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. وهذه الصفات يعني تجعل ربما الإنسان منهم يتعجب من أين جاء هذا الرجل. لو كان من بلاد بعيدة لكان مغبر الوجه، يعني الثياب مسودة مغبرة، لكن تعجبوا من ذلك. ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه، يعني وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، يعني قعد كقعدة التشهد، ووضع يدي نفسه على فخذي نفسه، لا كما فهمه بعضهم أنه وضع يدي نفسه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا محمد، فيه جواز مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وبالرسول أفضل، ولكن في الغالب أن الذي ينادي بمحمد هو الذي جاء من سفر ولم يعلم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل يعلم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أراد أن يريهم أنه لا يعرفه. أخبرني عن الإسلام، أي عن أركانه، ولو كان عن ماهيته لقال له الإسلام أن تستسلم لله أو كذا ونحو ذلك، لكن سأله عن أركانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ركن واحد، الجمع بين الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ركن واحد. وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤتي الزكاة المكتوبة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تقدم الكلام على هذه الأمور. قال: صدقت فعجبنا له يسأل ويصدقه، لأنه يدل على علم عنده. لو كان سائلا للاستخبار ولرفع الجهل عن نفسه سيقول: جزاك الله خير، أفدتني. لكن لما قال له صدقت، علموا أن الرجل يعلم هذه الأركان ويعلم هذه الشرائع، فهو ليس كالمستفتي، وإنما أيضا كالمختبر، أو كذلك كالمؤيد والمعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وهو يؤيده. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني اندهشوا من هذا، كيف واحد يأتي من مكان يسأل واحد ثم يقول له صدقت؟ إذا كان عنده علم ما يحتاج يسأل، لكن هذا دليل على أنه يذاكره ليعرف الصحابة شأن هذه الأركان. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تقدم معنا أن القدر لم يذكر في الآيات المتصلة بأركان الإيمان، وإنما جاء منفصلا في آيات: وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو: وأن تؤمن بقدر خيره وشره من الله. وهذا هو محك الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين. القدرية الجبرية جعلوا الله فاعل كل شيء، الخير والشر. والقدرية النفاة زعموا أن الله لم يخلق الشر، بل قال بعضهم لم يخلق الخير، بل زاد بعضهم أن قال لا يعلم أن الإنسان سيعلم الخير أو الشر إلا بعد وقوع الخير أو الشر منه. هؤلاء الذين كفرهم عبد الله بن عمر بقوله: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم بن عمر به: لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما هذا الركن لو التزمه الناس فشيء عجيب سيكون في الملتزم له، يعني تخيل أنك في سيرك، في دخولك، في خروجك، وأنت مستحضر لهذا المعنى العظيم، لا يمكن أن تقع منك زلة، فضلا عن معصية، فضلا عن جريمة. سيكون الإنسان في غاية وشدة المراقبة. انظروا ولله المثل الأعلى، الذين يعملون في الدنيا إذا كان المدير يراقبهم أو إذا كانت عليه كاميرا مراقبة، يكون حريص في مشيه، في معاملته، في قوله، في فعله، في جميع شأنه. فكيف وهو والمراقب هو الله الذي لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية بصرا، ولا تخفى عليه خافية سمعا من في المسموعات، ولا تخفى عليه خافية في المعلومات. فهو محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق حكمة وعلما. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة علمها عند الله، لا يعلمها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، حتى الملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة. وفي الحديث مفاتح الغيب: ولا يعلم متى تكون الساعة إلا الله. وفي قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. سميت بالساعة لأنها تقع في وقت لا يتأخر ولا يتقدم، إذا جاءت ساعتها وقتها وقعت. قال: ما المسؤول عنها؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، وهو جبريل عليه السلام. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها وأشراطها. قال الله عز وجل: وقد جاء أشراطها. وعلاماتها تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى، منها فتح بيت المقدس، وقبل ذلك منها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رفع العلم وفشو الجهل وفشو الزنا وشرب الخمر، ومنها نار تخرج من الحجاز، ومنها أمور كثيرة مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشراط كبرى، علامات كبرى، يعني العلامات الكبرى هذه تكون في آخر الزمان، خصب المشرق وخصب المغرب وخصب جزيرة العرب، وهكذا يخرج الدجال، وهكذا الدابة من آخر ما يكون، وهكذا بعد ماذا كذلك ما يتعلق بخروج طلوع الشمس من مغربها. وهنا في المنظومة الذكورية بما مهمات العقيدة والشريعة والعقيدة الإسلامية، أشراط الساعة وما يتعلق بها: ومنه إيمان بشرط الساعة صغرى وكبرى، ربي أصلح حالتي، منها أخي بعثة النبي وفتح قدس والبنى العلي، سيأتي في هذا الحديث، خروج مهدي بقرب الساعة، يقيم عدلا رفعة الجماعة، ويخرج الدجال رأس الشر، يدعو العبادة لسبيل الكفر، يقتله المسيح عيسى ذو الهدى، بباب لد النص قولي أحمد، وبعدها يأتي الردى يأجوج، شر عريض معهم يأجوج، وبعده طلوع شمس المغرب، لا ينفع الإيمان ذا من تائب، وبعدها ظهور أمر ذي جلل، دويبة الأرض تميز ذا خطل، عن مؤمن وصاحب الإحسان، قبحا لأهل الشرك والكفران، والنفخ في الصور يلي من بعدها، نفخ لصعق ثم نفخ بعثها، فيبعث الناس من القبور قرنا عراة بعثة النشور، ثم القضاء بين العباد طرا، فحسرة لكافر وشرا، ومؤمن ينعم بالخلود في مقعد الصدق لدى المعبود. يا ربنا رحمن بعبد ذي زلل، سلمه يا رحمن من شر النزل، وحقق الإيمان أن الجنة موجودة فيا لها من منة، كذا لضى مخلوقة معدة لكافر فبئس تلك القعدة، وهكذا الإيمان بالبقاء في جنة أو دار ذي الشقاء. فتضمنت هذه الأبيات الإشارة إلى العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، وإلا فقد ألفت في هذا الباب مؤلفات كثيرة بين متوسع ومختصر، ومن ذلك التذكرة للقرطبي، وهكذا النهاية لابن كثير المذكورة في آخر البداية، وهكذا أشراط الساعة ليوسف الوابل، وفي غيرها كثير. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة الجارية ربتها سيدتها. واختلف في هذا المعنى، فقيل يقع العصيان من البنات لأمهاتهن حتى تكون كالسيدة، وقيل يكثر السبي في آخر الزمان فتبقى المرأة أمة وابنتها قد حررت لأنها أم ولد. لكن الصحيح في هذه المسألة أن أم الولد تحرر بمجرد وضعها للولد، سواء حررها سيدها أو لم يحررها، إلا أنها تبقى معه للاستمتاع، من حيث جواز الاستمتاع تبقى معه للاستمتاع، من حيث أنها تبقى أمة يبيعها وتورث وترهن وتؤجر وغير ذلك مما يقع للإماء والعبيد لا يلحقها ذلك. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، البدو، بدو الجزيرة، كانت الجزيرة في هذا الحال، حفاة في أقدامهم، عراة في أجسامهم، وليس العري المطلق، فإن الإنسان مهما كان يحرص على ستر نفسه ولو بأوراق الشجر، لكن في الواقع يكون الناس كالعراة، تجد معهم يعني تجد معه رداء يأتزر به ويلتحب به، أو إزار وليس معه رداء إلا غير ذلك، أو تجد معه حلة ليس معه غيرها، يعني قد كان يوجد بعض الناس معه حلة رداء وإزار لكن ما معه إلا هي، ربما إذا احتاج إلى غسلها جلس في البيت من أجل غسلها له. ويذكرون أن عمر بن عبد العزيز مع أنه كان خليفة المسلمين لكنه كان متعفف عن التوسع، ربما كان له رداء وإزار واحد يمكث لغسله وينتظر. ومع ذلك ترى الحفاة العراة العالة فقراء، يعني لم يكن لأحدهم طعام إلا ضرع ناقته أو ضرع شاته، ويأكلون من خشاش الأرض ومن دواب الأرض، ويأكلون من ثمار الأرض، حالتهم مساكين، لا سيما أهل جزيرة العرب، لأنها الأنهار كانت فيها قليلة والعيون قليلة والمزارع قليلة. وإن وجد بعض البلدان التي يوجد فيها مثلا بعض المزارع، لكن الغالب انظر مثلا في اليمن، يعني المزارع يسيرة جدا، تمشي مئات الكيلومترات ما تجد إلا بادية. فإذا كان هؤلاء مثلا في هذا الزمن تجد عندهم قلة وحاجة، فكيف بذلك الزمن كانت المدن يسيرة والبضاعات يسيرة والأشياء يسيرة. ورعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون قيل معناه يبنون البنيان المرتفع، لكن لا، هذا معنى، والمعنى الآخر أنهم يتنافسون، يتنافسون يتطاولون، حتى ربما يكون البناء دور واحد لكن قد أعد فيه من الأثاث ما يوازي عدة أدوار، يتطاول في الفرش، يتطاول في الستائر، يتطاول في كذلك أدوات المطبخ، يتطاول في المدخل والمخرج، هذا من التطاول، ليس فقط التطاول أن يبني البناء العلي والبناء العلي، مع أنه هذا من إمارات الساعة. والآن انظروا إلى مكة، كانت بلاد رعي، مكة والمدينة كانت بلاد رعي، رعي الشاء، وهناك نجد كانت بلاد رعي الإبل، والآن تجد ناطحات السحاب، يعني يعتبر أبراج مكة أطول أبراج خرسانية، هناك أبراج أعلى منها لكن الأبراج الخرسانية هذا أطول برج في العالم، وهكذا أبراج في الرياض عدة أبراج، سواء برج العروبة أو كذلك الأبراج التي بنيت الآن فيما يسمى بالمدينة المالية، وكذلك في الدوحة أعلى الأبراج، وفي دبي أعلى الأبراج، هذه من أمارات الساعة، إلا أنها من الأمارات الصغرى ليست من الأمارات الكبرى. قال: فمضى أي جبريل عليه السلام قبل معرفتهم له، فلبثنا مليا أي يسيرا، فقال: يا عمر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدري من السائل؟ وعمر رضي الله عنه لا يدري. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن إذا سئلت عن مسألة لا تقول الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم، حتى في المسائل العلمية. صح أن بعضهم قال في المسائل العلمية تقول الله ورسوله أعلم، لكن حتى في المسائل العلمية بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت قل الله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم يخبركم أمر دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا، كما قال البخاري رضي الله عنه ورحمه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل هذه دين، الإيمان والإسلام والإحسان. بهذا نكون قد عرفنا أمرين من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. الأمر الأول معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني معرفة العبد لدينه الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وبقي معنا أصل واحد، وهو معرفة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدري كم قد قرأنا من الرسائل هذه الفترة، كنت أعددت 10 رسائل، كم بقي يا أخوة؟ قد قرأنا 6 بالأصول ولا بدونه؟ بقي معنا نواقض الإسلام، ما أدري ما نأخذ، نريد أن نتوقف عن بعض الدروس حتى يقبل الأخوة على مراجعة القرآن، لعلنا نحتاج إلى إرسال بعضهم ولا إلى المساجد التي داخل الغيظة بحيث يقرؤون بالناس ما تيسر. أغلب المساجد تقرأ فيها بصفحتين 3 إذا أنت مطول، فالأخوة يجتهدون حتى يغطوا أكبر قدر. بارك الله فيكم.